شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم أن أتاك نوح فنجيته من قبره، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من ربه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان منبيا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد اللهم آمين. وموضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام بعنوان مع أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقضاة المتقين، مع أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقضاة المتقين، لعلكم عرفتموه إنهم الغر الميامين، صحابة النبي الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا الجيل الفريد الذي اختاره الله رب العالمين لنبيه الأمين، فهو جيل مختار تربى على مائدة القرآن والسنة، وبالقرآن والسنة سادوا وقادوا، وعلموا العالم أجمع معهم الحضارة، علموا العالم أجمع معنى الإسلام الصحيح. هذا الجيل الفريد يحتاج منا إلى وقفات ووقفات ووقفات في ظل هذا الواقع الذي نعيشه، واقع كثرت فيه المحن وتعددت فيه المآسي والأحزان، والسبب جلي واضح، بقدر البعد عن مصدر الضوء يكون الظلام، ومصدر الضوء القرآن والسنة، فبقدر القرب منهما يحيا المرء منا في نور يهنأ ويسعد. وقد بين هذا ربنا تعالى في كتابه الكريم، تبين على مائدة سورة البقرة قال عز من قائل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلى مائدة سورة طه قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فبين أن من ثمار اتباع المنهج أي اتباع القرآن والسنة الأمن والأمان، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف يكون من المستقبل الذي يحيا على الإسلام ويحقق شرع الله عز وجل، لا خوف عليه بل هو آمن لأنه دخل الحصن الخصيم، الحصن الذي لا يذل من دخله. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله رب العالمين. نعم إخوتا، حياة الإيمان هي جنة حقيقية، من دخلها في الدنيا دخل جنة الآخرة. فأهل الإسلام الحق آمنون، فلا يخافون من المستقبل لأن المستقبل بيد الله رب العالمين. والمسلم الحق مشغول بواجب الوقت، أما المستقبل غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فإن كنت وليا لله فلا خوف، فمن تبع هداه فلا خوف عليهم، هذا عن المستقبل أمن وأمان، ولا هم يحزنون، وإنما الحزن يكون على ما مضى. فكم من تقصير وكم من بعد وكم وكم وكم، والإنسان يحزن على ما مضى. نقول: إن اتبعت المنهج فلا تحزن على الماضي، لأن الإسلام يدب ما قبله والتوبة تدب ما قبلها. فإن حققت المنهج قولا وعملا بعد معتقد صحيح، حققت المنهج معتقدا وقولا وعملا وسلوكا، فلا حزن، لأن بالتوبة تبدل السيئة إلى حسنة، كما أخبر رب البريات جل وعلا فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه جل وعلا. وعلى مائدة الله: فمن اتبع هداي فلا يضل، ونقيض الضلال الهداية، هداية عامة شاملة، هداية في الأقوال والأعمال، هداية في الدنيا والآخرة، ثمرة عظيمة من ثمار اتباع المنهج. فلا يضل ولا يشقى، ونقيض الشقاء سعادة، سعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم اتبعوا منهج الله فقادوا وسادوا، لأن من ثمار المنهج واتباعه ما ذكرنا في آيات ربنا عز وجل. فهذا الجيل الفريد إخوتاه هم القادة وهم السادة. ففي ظل الواقع الذي نعيشه، ما أحوج الأمة المسلمة إلى مدارسة سيرهم وإلى تقفي آثارهم وإلى السير على دربهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها. ولا شك أن الأوائل إنما كان صلاحهم باتباع منهج الله، الكتاب والسنة، بالفهم السديد، فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نحلق سويا في هذه اللحظات الطيبات مع أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين، مع الغر الميامين أصحاب النبي الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وسوف أقف أمام آيتين من كتاب ربنا عز وجل توضحان وتبينان فضائل القوم ومناقب القوم، من صار على دربهم واقتفى آثارهم حقق ما حققوه، ساد وقاد ونشر الخير في المعمورة بأسرها. هاتان الآيتان إخوة الإيمان والإسلام على مائدة سورة الحشر، نقرأهما كثيرا ونسمعهما كثيرا. فتعالوا بنا إخوتان نقف لحظات طيبات مع هذا الجيل الفريد. يقول الله تعالى عنهم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آيتان من كتاب ربنا نقرأهما كثيرا ونسمعهما كثيرا، ولكن ترانا وقفنا أمام الآيات وقفة المتدبر المتأمل. إن الآية الأولى إخوة الإيمان والإسلام تبين لنا منقبة عظيمة من مناقب الأنصار وفضيلة من فضائلهم، بل تبين لنا طريق الأخوة الإيمانية الصحيحة، تبين لنا أن طريق المحبة يبدأ بسلامة الصدور. فالأمر الأول في طريق الحب سلامة الصدر، ثم توضح لنا أعلى الأمر وهو الإيثار، ثم توضح لنا نهاية الطريق الفلاح عباد الله. فمبدأ الحب سلامة الصدر، وأعلاه الإيثار، ومنتهاه الفلاح عباد الله. لذا قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الأنصار أهل المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، الذين نصروا النبي الأمين وحملوا هم هذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، من صفاتهم ومن مناقبهم ومن كرم أخلاقهم، قال الله تعالى عنهم: يحبون من هاجر إليهم. الله أكبر، إنه الحب عباد الله. الحب وشيدة عظيمة من وشائد الإيمان، وركيزة من ركائز بناء الأمة. ما من أمة تفقد هذه الركيزة إلا ذلت وهانت عباد الله. لذا أمر ربنا تعالى فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبين أن الفرقة انتصار وضعف وهوان، فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم إخوتاه، يأتي التحذير تلو التحذير لأمة، هذه الأمة جعل الله لها العلو، فقال عز من قائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة جعل الله لها العلوم، فكيف تقبل الدنية في دينها؟ أمة من ركائز بنائها الأخوة الإيمانية الصادقة. فبين القرآن السبيل إلى تحقيقها، وبين الطريق إليها، والذي يبدأ بسلامة الصدور، فقال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يغضبون على إخوانهم من المهاجرين لارتفاع رتبتهم وتقدم ذكرهم. فإن الآية السابقة تحدثت عن المهاجرين أولا للفقراء، والمقصود هم أهل مكة الذين فرقوا الديار والأموال وأوذوا في سبيل الله وآجروا نصرة لدين الله. فبدأ القرآن بذكر مناقبهم وعلو مرتبتهم، هذا العلو قوبل من الأنصار بالحب وسلامة الصدور، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا حسد ولا غضب على ارتفاع منازلهم وصفهم في الرتبة، لأنهم أهل إيمان. والمؤمن لا يحمل غلة لمؤمن، المؤمن لا يعرف حسدا لمؤمن. وكلكم يحفظ قصة الصحابي الذي أخبر عنه النبي وبشره النبي بالجنة ثلاثا متتاليات، كما جاء عند الإمام أحمد وغيره، عندما جلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين أصحابه فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإذا الأصحاب رضي الله عنهم ينظرون إلى باب مسجد رسول الله فيرون رجلا يدخل إلى المسجد يحمل عليه تحت إبطين يتفاقد ماء الوضوء من على لحيته، دخل فصلى ثم سلم وانصرف. في اليوم الثاني يبشر النبي فيقول: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وينظر الأصحاب فإذا بنفس الرجل
بنفس الهيئة يدخل إلى المسجد يصلي ما تيسر له ثم ينصرف. في اليوم الثالث يجلس النبي بين أصحابه، ما أعظمها من مجالس، مجالس القرآن، مجالس السنة، مجالس الإيمان في مسجد رسول الله. فيقول النبي مبشرا: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة وينظرون، فإذا بنفس الرجل بنفس الهيئة يدخل إلى مسجد النبي فيصلي ما تيسر ثم ينصرف. وفي المجلس يجلس عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، شك من الراوي، فيستأذن من رسول الله ويتبع الرجل، ويقول عبد الله: مهلا، إني لحيت مع أبي، فهل لك في استضافتي؟ قال: مرحبا بك. واستضافه الرجل أياما، والمقصد أن يتابع عمله فيعمل بعمله فيكون معه في الجنة، لقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله تعالى أن يحقق هذه فينا، وأن يكون التنافس بيننا في الخير وفي الحق وفي العمل الصالح، لا تنافس من أجل دنيا عباد الله، فإن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. والدنيا ألخصها في كلمات ثلاث، احفظوها جيدا: الدنيا تغر، الدنيا تضر، الدنيا تمر. هذه هي الدنيا: تغر، تضر، تمر. فهي ليست دار إقامة عباد الله، فاحذروها، احذروها على دينكم، احذروها على إخوانكم، احذروها فيما بينكم، فما دخل في الدنيا في شيء إلا أفسدت. ولذا كان هناك لفتة إيمانية لبعض العلماء في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام، والأعذار الثلاثة على مائدة سورة الكهف. قال أهل العلم: متى تم الفراق بين موسى والخضر؟ قال: عندما دخلت الدنيا، عندما قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك. فهي لفتة، تم الفراق عندما دخلت الدنيا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فاحذروا الدنيا عباد الله، احذروها، فكم غرت وكم ضرت وكم ستغر وكم ستضر إذا حلت أو حلت، وإذا كسر أو كسر. فأخرجوها من القلوب وجعلوها في اليد. هكذا المسلم عباد الله، الدنيا في اليد بلا في القلب. ولذا قص علينا بعض الدعاء قصة عالم كان له طلاب يحصلون العلم على يديه. ذات يوم أحدهم أراد السفر إلى بلدة أخرى، فإذا بهذا العالم يقول لتلميذه: ما دمت نويت السفر فاعلم أن في هذه البلدة التي ستسافر إليها شيخا جليلا، هو معلم وشيخي، اسمه فلان بن فلان، فاسأل عنه وقل له يقول لك فلان وكان تلميذا لك، ادعو الله له. وبالفعل سافر هذا الطالب إلى البلدة المذكورة التي نوى السفر إليها، وظل يبحث عن العالم، فوجده يعيش في قصر من القصور، وفي طرق ونعيم، وفي سراء ورغد. طرق بابه فتح له، واستأذن ودخل، وانتظر العالم حتى يأتي إليه، ونزل إليه العالم فرآه متواضعا رقيقا لينا، سلم عليه وقال: أنا من بلدة كذا، شيخ فلان بن فلان. قال: أعرفه، كان تلميذا عندي. قال هذا الطالب: إن شيخي يسألك الدعاء، أرسل إليك مسلما ويطلب منك الدعاء، علما بأن الشيخ الذي طلب الدعاء كان في الفقر المدقع، فقير جدا. فرفع الشيخ الذي يعيش في هذا الثراء يديه وقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبك. وتعجب الطالب، الدنيا عندك أنت، شيخي قد لا يجد لقمة العيش، فكيف يدعو له هذه الدعوة؟ اللهم أخرج الدنيا من قلبه. يقول: مرت الأيام وعدت إلى بلدتي والتقيت بشيخي فسألني: هل التقيت بالشيخ؟ قلت: نعم. قال: هل سألته الدعاء؟ قلت: نعم. ولكنه دعا لك دعوة عجيبة أراها لا تتوقف بينك وبينه. قال: بماذا دعا؟ قال: رأيته يعيش في قصر من القصور وطرف وطراف، ورغم هذا قال داعيا: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فبكى الشيخ بكاء شديدا وقال: صدق والله، صدق والله، الدنيا دخلت القلب فسلبت من اليد، ولكنه أخرجها من قلبه فتحولت إلى يده. مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمه وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم، فمن أخرجها من قلبه تحولت إلى اليد، ومن أدخلها إلى القلب صلبت من اليد. فاحضروها على دينكم، احضروا الدنيا عباد الله. سلامة الصدور، ذهب ليتنافس في الخير، يرقب عمله حتى يعمل بعمله فيكون معه في الجنة. ومرت أيام وهو يرقب العمل فما وجد له كثير عمل، رآه يصلي الصلوات الخمس وقد ينام من الليل، فإن تعرض في نومه أو تقلب في نومه ذكر الله. ومرت أيام الضيافة ولم يستفد عبد الله شيئا، فقال: يا أخي، ما لحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي يبشرك بالجنة ثلاثة، فجئت لكي أكون رفيقا لك، أرقب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال: أخي، هو ما رأيت غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو غش أو حسد لأحد من المسلمين. قال: بهذه بلغت. أين هذه الآن؟ بهذه بلغت. الله، المؤمن من صفاته يلتمس الأعذار، والمنافق يلتمس الزلات. المؤمن يلتمس الأعذار لإخوانه، وإن أخطأوا وإن خالفوا لا يتركهم للشيطان أبدا، ولكن يلتمس لهم الأعذار. والكلام إن كان له في الخير محمل فعليك أن تحمله عليه. عباد الله، جيل عجيب بكل المقاييس، إنه جيل الصحابة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة شدة الحاجة، والإثار أن تقدم حاجة أخيك على حاجة نفسك أنت. منزلة عالية لا يرقى لها إلا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين، الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عن الجميع. الإثار، هذه الآية إخوتاه كما قال أهل العلم سبب نزولها ما جاء عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. رجل اشتد عليه الحال وضاقت به السبل، فأتى النبي صلى الله عليه وآله ينزل ضيفا على رسول الله، فأرسل النبي إلى نسائه فما وجد عندهن شيئا، بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد عندهن شيئا، فماذا فعل رسول الله؟ قال: من منكم يضيق هذا يرحمه الله؟ الله أكبر. من منكم يضيق هذا يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. وهم يتسابقون للخير، فدفعه النبي إليه. أتى الرجل أهله زوجته وقال: إن معي ضيف رسول الله، فلا تدخليه شيئا، أخرجي ما عندك. قالت المرأة: ليس عندي إلا عشاء الصبية. قال: نوميه وقدم الطعام وأطفي السراج ونبيت بغير طعم. وبالفعل إخوتان، نومت المرأة صبيتها وأطفأت سراجها أي المصباح، وقدمت عشاء الصبي للضيف، وجلس الضيف يأكل بسم الله ثم حمد الله. فلما كان الغد أتى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجب الله عز وجل، أو قال: ضحك الله عز وجل من فلان وفلان. ثم أنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. موقف حقق صفة من صفات الرب، صفة الضحك. فربكم يضحك، فلما لا تضحكوا؟ ولما لا تبتسم؟ عباد الله، الضحك صفة حقيقية للرب جل وعلا، تليق بكماله وتليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعليك عبد الله أن تعبد ربك بصفاتك. فالبسمة عبادة. ما لي أراك حزينا، ابتسم ما دمت مسلما، نعمة جليلة، نعمة عظيمة، لا يقدر قدرها إلا من عاين من فقدها. إنها نعمة التوحيد، نعمة السنة. فمن اتبع هذا المنهج هو في عافية. ولذا قال القائل: ومما زادني فخرا وفيها وكتب الإصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. يضحك الرب، نعم يضحك سبحانه، يضحك ضحكا حقيقيا يليق بكماله يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صفة الإيثار حققت صفة من صفات الرب، الضحك عباد الله. فالإيثار أعلى طريق الحب، وهذه آية أفضل من آيات في هذا الباب، منها قول الله تعالى في باب النفقة في باب الكرم، قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه، نعم يحبون الماء ويتصدقون، وربما يقولون لا حاجة لهم إليه، ولكن هذه آية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، رغم الحاجة والفقر الشديد وهم في حاجة، إلا أنهم يقدمون إخوانهم على أنفسهم. الله أكبر، من حقق هذه الصفة قادته إلى ماذا؟ إلى الفلاح. لذا قال الله تعالى بعدها: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق شح نفسه، الشح مرض خطير إن تمكن من قلب أهلك صاحبه والعياذ بالله. لذا جاء في الحديث عند الإمام مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وانتهكوا محارمهم، أو كما قال النبي الأمين. داء عضار إن تمكن من نفس أهلكها، فإياك أخي ثم إياك من الشح هو البخل والإمساك والإحقار، سواء كان بخلا في الأخلاق أو بخلا في المعاملات أو بخلا في النفقة، فإن البخل يؤدي إلى الهلكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، فيا أحبة لرسول الله، كم نحن في حاجة ماسة إلى هذه الأخلاق في ظل واقع تمزقت الأمة، بل ونرى تراشق الألفاظ بين أصحاب المنهج الواحد، وتطاول في الكلمات، وانتقاص للعلماء والدعاة وأهل الفضل فينا. فالقرآن يبين ويوضح أن سلامة الصدر صفة جليلة ومنقبة عظيمة لهذا الجيل الجديد، الإثار منقبة عظيمة. لذا عقب الله تعالى بعد هذه الآية ببيان من جاء من بعدهم من جيل التابعين الذين اختفوا الأثر وساروا على الضرب، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوة من الذين سبقونا بالإيمان، الدعاء لمن صار معك على الضرب وسبقك على هذا الطريق. يقول الله العلم، الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، فمن سبقنا على الطريق نذله ونوقره ونعرف قدره ولا ننتقص من قدره، بل ندعو له بخير، وإن أخطأوا نأخذ بأيديهم إلى رحمة الله بالنصر، لأن الدين النصيحة، ولا نتركهم للشيطان أبدا، ولا نكون عونا للشيطان على إخواننا، بل ندعو لهم بقلوب نقية وألف ذكية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما أحولنا جميعا إلى سلامة الصدور، ما أحولنا جميعا إلى اقتناع الكلمة وتوحيد الصف، خاصة في ظل هجمات من شتى الفرق ومن شتى أنواع الضلالات حربا على هذا الدين وعلى معظم فيه. فعليكم أن تعودوا إلى النفس المعين الذي نهب منه النبي الأمين وأصحابه الغر الميامين القرآن الكريم وسنة النبي الأمين، فهما حصن النجاة، ومن لم يتحصن بهما ضل وذل. فعليك أخي أن تكون أهلا لحمل الأمان، تعمل على جمع الكلمة، وحدة الصف، سلامة الصف، والكلمة لا تجمع إلا على معتقد صحيح ومتابعة حقه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أدخل مصر وأهلها في أمانك ورضوانك، اللهم أدخل مصر وأهلها في أمانك ورضوانك، اللهم أدخل مصر وأهلها في أمانك ورضوانك، اللهم صب على أهل مصر الخير صبا صبا، اللهم صب على أهل مصر الخير صبا صبا، اللهم صب على أهل مصر الخير صبا صبا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق رئيسها لما فيه الخير يا رب العالمين، اللهم هيئ له بطانة خير تعينه على ذكرك وطاعاتك وعلى الحكم بشريعتك، اللهم وفقه وسدد، اللهم وفقه وسدد، اللهم وفقه وسدد، اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وسائر بلاد المسلمين يا ربنا أنجي المسلمين على أرض سوريا، اللهم أنجي المسلمين على أرض سوريا، اللهم أنجي المسلمين على أرض سوريا، أنجي المسلمين على أرض بورما، اللهم أنجي المسلمين على أرض بورما، اللهم أنجي المسلمين على أرض بورما، اللهم انصر الموحدين على أرض فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، اللهم أقص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض العراق وعلى أرض اليمن وعلى أرض ليبيا وعلى أرض تونس وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين، اللهم أذن بشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم حكم فينا كتابك وسنة خليلك برحمتك يا أرحم الراحمين، فرج كربنا ويسر أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته، ولا طالب علم إلا وفقته، اللهم اغفر لعلمائنا ودعاتنا المخلصين، أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، ومكن لهم في أرضك يا أحكم الحاكمين، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اجمع كلمة ووحد صفنا، اللهم طهر صفنا من المنافقين، طهر صفنا من المنافقين، طهر صفنا من المفسدين، طهر بلادنا من المفسدين ومن المتآمرين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، واجعلهم عبرة وآية يا أحكم الحاكمين، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، ربنا نسألك في هذا اليوم العظيم إيمانا صادقا ويقينا خالصا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.